بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق والشرح على منظومة شيخ مشايخنا العالم العلامة الفقيه الأصولي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية، والذي ينعقد إلى مدينة الناظور المغربية وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وقد تكلمنا في الدرس الماضي على ما يتعلق بترجمة المصنف رحمه الله تعالى وبالكلام على مصنفه الذي صنفه، وهو هذه المنظومة ونشرع في هذه الليلة إن شاء الله تعالى في هذا المجلس بالكلام على المنظومة. وقد قلنا بأن الكلام على تعريف القاعدة والكلام على الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية وبين الفرق بين الضابط والقاعدة الفقهية يأتي الكلام عليه في ضمن كلام المصنف، لأنه قد ذكر هذا ولو إشارة، فنجعله حتى يكون مناسبا مع الشرح، حتى لا يكون النظم غفلا ليس عليه كلام. وفي النسخ التي طبعت في زمن المصنف رحمه الله تعالى كتب فيها البسملة، فبدأ بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، ثم شرع في الحمد لله العلي الأرفقي. والبسملة في الشعر وفي المنظومات اختلف فيها أهل العلم، ولكن الذي استقر عليه العمل وقال به الجمهور أنه يجوز إذا كان هذا الشعر نافعا، لأنه جاء عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشعر كالكلام، فحسنه كحسن الكلام وقبيحه قبيح الكلام. وأما ما حكي عن الشعبي من أنه قال: أجمعوا على ألا يكتبوا أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم، وما جاء عن الزهري أنه قال: مضت السنة ألا يكتب في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم، فإن هذا محمول والله أعلم على ما كان من الشعر القبيح، أو ما فيه مجون، أو ما فيه مخالفات شرعية على جهة العموم. وأما الجمهور فقد استقر قولهم على جواز الإتيان بالبسملة في الشعر، إلا أن بعض أهل العلم كره أن تدخل البسملة في ضمن الشعر نفسه، وعابوا ذلك على الشاطبي رحمه الله في منظومته التي هي منظومة القراءات السبع، لما قال: بدأت ببسم الله بالنظم أولا. وهذا أيضا هو الذي فعله شيخ مشايخنا العلامة حافظ حكمي رحمه الله لما نظم السلم، فقال: أبدأ بسم الله مستعينا. فقالوا بأن مثل هذا فيه نوع من الكراهة، قال هذا بعض أهل العلم. المصنف رحمه الله تعالى عن الناظم، أن النظم يسمى تصنيفا وخصوصا في باب العلوم، بدأ هذه المنظومة بمقدمة ضمنها في 10 أبيات من أصل هذه المنظومة كما ذكرنا ذلك آنفا. فقال رحمه الله تعالى: الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. الحمد فيه للجنس، أعني استغراق جنس المحامد، فإن المحامد كلها لله تبارك وتعالى، فهو المحمود على ربوبيته، والمحمود على إلهيته، والمحمود على أسمائه وصفاته، والمحمود على قضائه وقدره، والمحمود على شرعه. وضابط ال التي تفيد الاستغراق أي استغراق الجنس هو أن يحل محلها كل، فكل حمد فهو لله تبارك وتعالى. والحمد اشتهر تعريفه عند كثيرين من أهل العلم من المفسرين والشراح وأصحاب الحواشي على أن المراد به الثناء، على أن المراد به الثناء. ولكن أبدأ ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب وجها حسنا في هذا المقام فيما يذكر الله تبارك وتعالى به، وأن أول وأن معنى الحمد، معنى الحمد ذكر صفات المحمود مع محبته وتعظيمه. طبعا هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. أما ابن القيم فإنه يقول: فالحمد لله الإخبار عنه بصفات كماله سبحانه وتعالى مع محبته والرضا به، فلا يكون المحب ساكتا حامدا ولا المثني بلا محبة حامدا حتى تجتمع له المحبة والثناء. فإن كرر المحامد شيئا بعد الشيء كانت ثناء، فإن كان المدح بصفات الجلال والعظمة والكبرياء والملك كان مجدا. ثم قال: وقد جمع الله تعالى لعبده الأنواع الثلاثة في أول سورة الفاتحة لما قال: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وهذا المعنى ظاهر، انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، لأن الثناء مأخوذ من الثني وهو إرجاع الشيء مرة أخرى. وهذا المعنى الذي أشار إليه ابن القيم معنى حسن لمن تأمله. هذا معنى الحمد وما يتعلق به، واللام الداخل على الاسم الأحسن أو على قول طائفة من أهل العلم الاسم الأعظم الذي هو الله، لأنهم يرونه هو الاسم الأعظم، وإن كان المرجح عند طائفة من المحققين ومذهب ابن جرير الطبري واختيار الشيخ ابن سعدي والشيخ ابن باز رحمة الله عليه أن الاسم الأعظم ليس معينا بمعنى أنه اسم واحد، وإنما أراد به الجنس، أراد به النبي عليه الصلاة والسلام الجنس، يعني أن أسماء الله تعالى كلها عظمى. وأما شيخنا الفوزان حفظه الله فإنه يرجح أن الله قد أخفى الاسم الأعظم كما أخفى ليلة القدر على عباده ليعظم الرغبة في سؤاله. اللام الداخلة على هذا الاسم هي لام الاستحقاق والاختصاص، يعني أن الحمد المستغرق لجميع الأنواع مختص ومستحق لله تعالى، فلا يحمد أحد هذا الحمد وهذا الذكر إلا رب العالمين جل وعلا. وهذا الاسم اسم عظيم إليه مرجع الأسماء كلها. وقول المصنف رحمه الله تعالى العلي، والكلام عليه يطول وفيه كتب مصنفة، العلي الحمد لله العلي، العلي هذا اسم من أسماء الله تعالى دل عليه قوله جل وعلا وهو العلي العظيم. وال الداخلة عليه هنا تفيد العموم، لأن ال إذا دخلت على اسم الفاعل أو اسم المفعول فإنها تفيد العموم على ما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا الكلام عليه في هذه المنظومة. وهذا يبين لك أن كل علو فإنه ثابت لله تعالى، فله المثل الأعلى في السماوات والأرض وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهذا العلو بأقسامه كلها، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، ثابت لله جل جلاله. علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. الجهمية وفروعها قالوا بإثبات العلوين، علو القدر وعلو القهر، ونفوا علو ذاته تبارك وتعالى. وقول الناظم رحمه الله تعالى هنا الأرفق، الأرفق هذا أفعل تفضيل، صيغة مبالغة من الرفق، والرفق صفة من صفات الرب تبارك وتعالى ومن أسمائه الرفيق. وقد دل على إثبات اسم الرفيق قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق. ولهذا يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يعطيهم بالرفق فوق أمان. والشيخ زيد حفظه الله لما نظم الأسماء الحسنى قال: أما الرفيق والكفيل والأحد فإنها حق وخاب من جحد. هذا اسم الرفيق، وينبغي على العبد أن يكون رفيقا متخلقا بخلق الرفق الذي هو اللين والذي ضده العنف. هنا قوله وجامعي، أجاز بعض الشراح القطع وأن يقول جامع، وكأن هذا القائل لم يتنبه لما بعد هذا البيت، لأن المصنف رحمه الله تعالى قال بعد ذلك ذي، فيكون من باب الإتباع. فالأولى أن يقال وجامع، ومن قال وجامع فإن هذا وإن كان له وجه من الناحية النحوية إلا أنه يشكل عليه ما بعده، لأنه قال ذي، وإنما يقال بجواز الوجهين إذا كانت الكلمة محتملة في الوجه الإعرابي كما يقدر عليه كالذي يقدر عليه الإعراب. على كل حال الصواب أن تقرأها وجامعي، وجامعي الأشياء والمفرقي. جامعي هذا من الجمع، واعتبره الشيخ رحمة الله عليه، الشيخ بن سعدي رحمة الله عليه اعتبر ذلك من الأسماء، اعتبر ذلك من الأسماء، فقال بأن الجامع من أسماء الله تعالى. وهنا ونبه على مسألة مهمة جدا متعلقة بإثبات الأسماء. مر معنا في شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، وإن كنت قد غفلت عن ذكر هذا في ذلك الموضع، لما قال عالم، وقال بعض الشراح بأن هذا لم يثبت كاسم لله تعالى. ينبغي أن يعلم أنك إذا أردت أن تحكم على شيء معين أن تعرف منهج من تتكلم عنه. فقد ذكر الحافظ ابن جرير الطبري، الحافظ ابن كثير عن ابن جرير أن ما جاء في القرآن على صيغة فعيل من أسماء الله فإنه بمعنى فاعل، العليم العالم. فإذا عرفت هذا فإنه لا بد أن تنظر إلى منهج هذا العالم في التقرير لهذه المسألة. فمن أهل العلم من يقول بأن كل ما جاء على صيغة فعيل فإنه على صيغة فاعل، ومن أهل العلم من قال في باب الإثماء إثبات إن كل ما أضيف من الأسماء فإنه يعتبر أيضا من الأسماء، كما قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى هنا في شرحه وجامع الأشياء، يعني جمع الأشياء في شيء وفرقها في شيء. وقد اعتبر هذا في بعض كتبه من الأسماء. أيضا أن طائفة من أهل العلم اعتبروا ما ركب من اسمين اسما مستقلا كأرحم الراحمين، يقولون الرحيم اسم، والرحمن اسم، وأرحم الراحمين اسم، وهذا من الكمالات. وهذه الطريقة سار عليها شيخنا العلامة زيد بن محمد بن هادي مدخلي حفظه الله، ولذلك زاد عدد الأسماء التي ذكرها على 100 وزيادة التي ذكرها في نظمه. نحن سنذكر بعض الأشياء من باب الفائدة، لأنكم تعلمون أن هذه الدروس منعقدة على النت، وإلا فإن طريقتنا في تدريس إخواننا الذين يكونون حاضرين عندنا لا تحتمل مثل هذا، لأننا نسير معهم على وفق برنامج وجدول وترتيب، بحيث يكون الشرح مختصرا جدا حتى يتمكنوا من الدخول في كتاب آخر. لكن البعد وكون الدرس يكون أسبوعيا أيضا يفترض علينا ألا نفوت شيئا مهما يحتاج إليه، وخصوصا في مسالك العلم وفهمه. قال المصنف هنا رحمه الله: وجامعي، جامعي الأشياء والمفرقي. جامع الأشياء والمفرقي، هذا فيه براعة استهلال، هذا فيه براعة استهلال عند البلاغيين، يقولون بأن المصنف أو الناظم إذا ذكر في أول كتابه، إذا ذكر في أول كتابه ما يدل على مقصوده من التصنيف، أو يضمن في المقدمة ما يشير إلى ما سيذكره، فإن هذا يسمى براعة استهلال. ولما كان النظم في القواعد الفقهية، وكانت القواعد الفقهية تجمع مسائل متفرقة، تجمع مسائل شتى، مسائل كثيرة، فإنها جامعة بين النظائر، ومفرقة بين المختلفات. وخيره مناسب للحال، وسمه براعة استهلال كما في نظم العقود. فالرب تبارك وتعالى جامع الأشياء ومفرقها، وهذه القواعد، القواعد الفقهية، تجمع لك النظائر والأشباه، يعني وهو، ولذلك بعض أهل العلم، وهو الذي عليه كثير من أهل العلم وخصوصا المتقدمين كابن نجيم من الحنفية والسيوطي من الشافعية وغيرهم، على تسمية هذا الفن أو هذا العلم بعلم الأشباه والنظائر، ولم يكونوا يسمونه في كثير من كتبهم بالقواعد الفقهية. فالقواعد الفقهية جامعة ومفرقة، وسيأتي الكلام على أهميتها إن شاء الله تعالى وثمرتها. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذي النعم الواسعة الغزيرة. هذا مما يرجح لك أنه أراد الإتباع في قوله وجامعي، وهو ما أشرت إليه آنفا، وأنه لم يرد القطع وجامع. ذي النعم الواسعة، النعم جمع نعمة، والنعم التي أنعم الله بها تبارك وتعالى على عبيده لا يحصيها إلا الله، ويراد بالنعمة المنفعة المفعولة على جهة الإحسان إلى الغير، وهذا شامل لجميع النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على عباده، فإنه جل وعلا قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونعمة الله هنا نعمة مضافة، والمفرد إذا أضيف يفيد العموم، ولهذا قال الناظم في هذه المنظومة، وهي منظومة نافعة، قال: ومثله المفرد إذ يضاف، ففهم هدية الرشد ما يضاف. فالنعم كلها من عند الله، ولهذا قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فأيا عمل الناس ولو اجتمعوا على أن يحصوا نعم الله فإنهم لا يستطيعون إحصاءها. ولهذا عبر بالواسعة الغزيرة، وصف هذه النعم بأنها واسعة من السعة، فليس فيها ضيق بل كلها واسعة، وأنها غزيرة من الغزارة لأنها فيها كثرة، والحكم الباهرة الكثيرة. والحكم المراد بها هنا الحكمة، وهي المصلحة، المصلحة. فالرب تبارك وتعالى هو الحكيم، وأفعاله كلها حكمة، ومآلاتها حكمة. ووصف هذه الحكم بأنها باهرة لأنها تبهر العقول، فتنبهر بها، تبهر بها الأفصح، تبهر بها العقول، فتبهر العقول وتدهش العقول. ومن تأمل في حكمه الكونية وفي حكمه الشرعية جل في علاه علم ذلك وظهر له. والمعلم من علمه الله تبارك وتعالى. هكذا وصف المصنف رحمه الله تعالى حكم الرب، فهي مشتملة على غاية الحكمة. وقال الناظم رحمه الله بعد ذلك: ومن نظر في هذا الكون وعجائبه وسمائه وأرضه وشمسه وقمره وكواكبه وفصوله وحيوانه وأشجاره ونباته وجباله وبحاره وجميع ما يحتوي عليه رأى فيه العجائب العظيمة. ويكفي الإنسان نفسه، فإنه إذا نظر إلى كل عضو من أعضائه علم أنه لا يصلح في غير محله. وسبحان الله العليم الحكيم. قال بعد ذلك الناظم رحمه الله، قال الناظم بعد ذلك: ثم الصلاة، ثم هنا عاطفة، يعني بعد أن حمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله وذكرت صفاته على مقتضى المحبة والتعظيم والإجلال، فإنني أتبع ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. ثم الصلاة، الصلاة نسب النووي القول بأن معناها في اللغة الدعاء إلى الجمهور، إلا أن الحافظ ابن القيم رحمه الله ذكر مبحثا نفيسا في كتابه بدائع الفوائد للسهيلي في تقرير معنى الصلاة، وأنها دائرة على الحنو والعطف. فتراجع المبحث هذا، فهو قيم في هذا المقام، واستحسنه الحافظ ابن القيم رحمه الله. ولا يمنع أن يكون أيضا معناها الدعاء في أصل اللغة، كما قال الأعشاء: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا، فإن لجنب المرء أو جفنا، فإن لجنب المرء مضطجعا. لا أذكر الآن البيت، جفنا أو عينا، على كل حال هو قول الأعشى. وأيضا قوله في البيت الآخر: وصهباء طاف يهوديها وأبرزها وعليها ختم، وقبلها الريح في دنها وصلى على دنها وارتسم، يعني دعا على الخمرة هذه. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في معناها الاصطلاحي أو الشرعي، فقد قال كثير من العلماء بأن أحسن ما فسرت به الصلاة ما رواه البخاري من حديث عن أبي العالية الرياحي رحمه الله، أنه قال: صلاته عليه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وهذا علقه البخاري ووصله البيهقي وأبو إسحاق القاضي في فضل الصلاة على النبي، وحسنه الألباني رحمه الله، على أن الشيخ رحمة الله عليه لا يحسن حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس البكري عن أبي العالية، وقد وقعت فيه مناكير، وهو الأسناد الذي روي به قنوت الفجر. على كل حال يطول الكلام على هذا، وهذا مما يدل على أن السلف رحمهم الله والعلماء لم يكونوا يشددون في قضية الآثار إذا كانت ليس فيها مخالفة ظاهرة. فعلى كل حال الصلاة صلاة الله على نبيه عليه الصلاة والسلام، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى مع سلام، مع سلام دائم. سلام المقصود به طلب السلامة، أي أن يسلمه الله جل وعلا في الدنيا والآخرة من كل آفة، وأراد أن يكون هذا السلام دائما، يعني أن يكون هذا السلام دائم ليس منقطعا، بل هو متصل على الرسول، والرسول هو الذي يتابع أخبار من أرسله، رسول وإرسال ورسالة ومرسل. والرسول في المعنى الاصطلاحي أو الشرعي ذكر حر من أهل القرى، أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه. والفارق بينه وبين النبي أن النبي لا يأتي بشرع جديد، وإنما يتبع الرسول الذي كان قبله، كما كان حال يوشع بن نون مع نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. ويدل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي أعقبه نبي. وقوله هنا القرشي، القرشي هذه الياء ياء النسبة، يعني المنسوب إلى قريش، وهذا من جهة العموم، وهو عليه الصلاة والسلام من بني هاشم، فهو صفوة في صفوة، كما جاء في حديث واثلة بن الأسقع في الصحيح. وقريش هذا هو النضر بن كنانة، قيل بأنه سمي بذلك نسبة إلى سمك القرش الذي يعيش في البحر لعظمته وقوته. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنه إذا سئل عن قريش لماذا سميت قريش قريشا، كان يتمثل قول الشاعر: وقريش هي التي تسكن البحر، بها سميت قريش قريشا. من لطائف العلم أن الحافظ ابن حجر في الفتح رحمة الله عليه لما ذكر هذه المسألة قال: وقد أشكل علي ضبطها حتى سمعت أحد من يعيش على البحر فإذا به يقول القرش فسكن راءها. قال رحمه الله: على الرسول القرشي الخاتم، يشير إلى قوله تبارك وتعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قرأ وخاتم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، هكذا قرأ عاصم بفتح ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، هكذا قرأ عاصم بفتح التاء، بمعنى أنه مثل الطابع الذي يكون في آخر الرسالة. وقرأ الباقون بكسرها على أنه اسم فاعل، يعني الذي وقع به الختم، على الرسول القرشي الخاتم وآله، أو قل الخاتم وآله، وآله هم أهل بيته وهم من حرم عليه الصدقة، وصحبه اسم جمع للصاحب، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الصحيح. وفسر الآل بأنهم الأتباع على الدين، وقالوا بأن الواو هنا من باب عطف الخاص، من باب عطف العام على الخاص. والأبرار جمع بر. ومسألة الآل من هم فيها خلاف، من هم هنا؟ وإذا قلنا بأنهم آل البيت الذين هم آل بيت النبوة، من هم على هذا الوجه؟ وعلى كل حال هذه مسائل يكثر ذكرها في كتب الفقه. قال: الأبرار جمع بر، وهم الذين وقع منهم البر، ووقع عليهم البر أيضا من الله جل وعلا. قال: الحائزي مراتب الفخار، أو مراتب الفخار، يعني الذين حيز لهم مراتب الفخار، فكل مراتب العلو والفخر هي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم حملة الدين وحماة الشريعة القائمون بأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، ولولا الله ثم هم ما وصل إلينا هذا الدين صافيا نقيا. فلا بارك الله في الرافضة أعداء الصحابة وأعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. اعلم هذا فعل أمر، وهل نحمله على الوجوب؟ إن كان مما أمر الله جل وعلا به ورسوله أو ما فيه مصلحة للمتعلم فإنه يجب حمله على الوجوب، كما قرر ذلك الحافظ ابن بطة في أو نحو ذلك الحافظ ابن بطة في كتاب إبطال الحيل، ونص على أن طاعة أهل العلم واجبة ومعصيتهم محرمة. وكذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في أول الإعلام، إعلام الموقعين، قال لما ذكر فضائل أهل العلم قال: وطاعتهم أفرض من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب. ثم ذكر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هنا يقول: اعلم هديت، يعني هداك الله ورزقت الهداية بكل أنواعها ظاهرها وباطنها، دلالة الإرشاد والتوفيق بأن يبين لك العلم، ودلالة البيان والإرشاد بأن يبين لك العلم وترشد إليه ويفتح عليك فواتح العلم، ودلالة الهداية والتوفيق بأن ترزق توفيق الله عز وجل والتيسير إلى السبل. يقول: اعلم هديت أن أفضل المنن، المنن جمع منه، وهي النعمة الدقيقة كما في قوله تعالى، أو العظيمة كما في قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين. هنا يقول أن أفضل المنن، لأن منن الله تبارك وتعالى كثيرة لا يحصيها إلا هو، لكن أفضل ما من الله جل وعلا به على عباده منة العلم، العلم النافع. ولهذا قال المصنف رحمه الله: اعلم هديت أن أفضل المنن علم، وليس كل علم، وليس كل علم، وإنما بين هذا العلم بوصف عظيم، فقال: علم يزيل الشك عنك والدرن. فهذه هي أعظم علامات العلم النافع. ولهذا قال الناظم في شرحه: علامة كون العلم نافعا ما ذكرت من النظم أنه يزيل عن القلب شيئين، وهما الشبهات والشهوات، فالشبهات تورث الشك، والشهوات تورث درن القلب وقسوته، وتثبت البدن عن الطاعات. فعلامة العلم النافع أنه يزيل هذين المرضين العظيمين، ويجلب للعبد في مقابلتهما شيئين، وهما اليقين الذي هو ضد الشكوك، والإيمان التام الموصل للعبد لكل مطلوب، والمثمر للأعمال الصالحة الذي هو ضد للشهوات. وهذان المرضان، انتهى كلامه رحمه الله ما اخترته منه، هذان المرضان، مرض الشبهة ومرض الشهوة، هما من يسلب القلب السلامة. ولهذا لما وصف الله إبراهيم عليه السلام وصفه بالقلب السليم: إذ جاء ربه بقلب سليم، جاء ربه بقلب سليم. وهو أيضا إبراهيم الذي قال: إلا من أتى الله بقلب سليم. ما القلب السليم؟ قال الحافظ ابن القيم: هو القلب الذي سلم من كل شبهة تعارض خبر الله، ومن كل شهوة تعارض أمر الله ونهي الله. فالناظم رحمه الله هنا عظم لك شأن العلم، فإذا أردت طهارة قلبك من الأمراض كلها، وما أكثر أمراض القلوب، أمراض الشك، أمراض الشبهة، أمراض الشهوة، فإنه لا يقودك إلى ذهابها ولا يوقع الدواء على هذا الداء إلا هذا العلم، إلا هذا العلم. فيكون عند المرء العلم الذي يزيل عنه الشكوك ويزيل عنه الشهوات، يزيل الشبهات ويزيل الشهوات. ولما كان العلم لا سبيل له أو لا سبيل للكسالى إليه ولا للذين لا يقدرون للفائدة قدرا، نبه الناظم رحمه الله إلى هذا، فقال بأن الرغبة في العلم ليست كافية، أن يكون الإنسان عنده رغبة في العلم حتى يجمع إليها الحرص، فقال فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. فاحرص، الحرص شدة الطلب والنهمة. ولما سأل النبي صلى الله ولما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات لا يشرك بالله أي نعم تعدينا بيتا، قال رحمه الله اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. يقول يكشف الحق، يكشف الحق، فالعلم صفة كاشفة ينكشف بها الحق ويظهر ويبرز، والحق المراد به الشيء الثابت اللازم. وقوله لذي القلوب، لذي القلوب أي الذين ينتفعون بالعلم وهم أصحاب العقول الذين ينتفعون بالمواعظ، فإن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، وقال جل وعلا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، وكما في قوله تبارك وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها الآيات. هذا يدلك على أن العبد المسلم ينبغي له أن يستحضر قلبه، أن يحضر قلبه عند مجالس العلم، وأن لا يكون شارد الذهن، وأن لا يكون بصره ناظرا إلى ما حوله، فإن الروح تتبع البصر، فإن الروح تتبع البصر، فإذا تشتت البصر ورأى الأشياء بالنظر فإنها تذهب وراءه الريح ولا يقع استيعاب من طالب العلم. الناظم رحمه الله هنا ذكر لنا بعض ثمرات العلم، فبعد أن قال بأنه من أسباب الهداية وبأنه من أفضل المنن وبأنه يزيل الشك، مستعان ما شاء الله اقترب موعد الأذان عندكم، وبأنه يزيل الشك وبأنه يزيل الدرن، زادك أيضا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فلا فرقان للعبد إلا بالعلم المقرون بالتقوى. وفوق هذا وذاك من الفضائل العظيمة قال ويوصل العبد إلى المطلوب، الطريق الذي يوصلك إلى مطلوبك في الدنيا والآخرة هو العلم. لهذا جاء في صحيح مسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال ما من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فالعلم هو الذي يوصل إلى المطلوب، فمن أراد أن يصل إلى أعظم مطلوب وأشرف مطلوب وأكرم مرغوب وهو العلم بالله تبارك وتعالى، العلم بالله جل وعلا، معرفة الله تبارك وتعالى، فليسلك سبيل العلم. ومن أراد أن يصل إلى الجنة التي هي أجل المطالب فإنه يطلب العلم. والعلم لو ذهبنا نتكلم عن فضائله وثمراته وما يتحصل به لصاحبه وما ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم من فضل العلم والعلماء لطال بنا المقام، وكانت الأمنية أن ننتهي من المقدمة، لكن الحمد لله فيما نسمع خير ونحن في طلب علم، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم حتى نلقاه، ويكون بيننا إن شاء الله تعالى تواصل بعد التواصل مع الإخوة على الغرفة إن كان لا يشق عليهم أن يكون الدرس بعد صلاة العشاء على توقيت المغرب، على توقيت بلادكم يعني، يكون ذلك حسنا حتى لا تذهب الفائدة عن الجميع. وفقكم الله، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيك.
وإليكم
شيخنا، في بعض الأسئلة لو تفضلت.
تفضل، نسأل الله أن يسر.
سائل يقول: كيف يكون الدعاء لمن أطعم طعاما؟ عن كيفية الدعاء، هل كل من أكل يدعو جهرا أم سرا؟ ما هي صورته بالضبط؟
يسمع بالنسبة لصورته، يسمع من دعاه إلى هذه الوليمة أو إلى هذا الطعام. يعني يسأل السائل هنا، الإخوان يقولون صيغة السؤال، يسأل السائل ها هنا يقول عن صفة الدعاء لمن أعد وليمة أو أطعم طعاما أو أحضر طعاما للإنسان، كيف يدعو له وهل يسمعه؟ نعم، لا بد وأن يسمعه، لأن هذا ظاهر الأحاديث التي وردت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطب أصحابه بذلك ويقول: أفطر عندكم الصائمون، صلت عليكم الملائكة، وهذا أيضا من صيغ الدعاء. وأحسنه وأفضله ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أنس أو ابن مسعود أن النبي صلى الله، وهو في صحيح المسند لشيخنا رحمة الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اجتهد لقوم في الدعاء قال: جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأثمة ولا فجار، ليسوا بأثمة ولا فجار. على كل حال، بالنسبة لصيغ الدعاء هي كثيرة، فإذا أراد طالب العلم يراجع كتب الأذكار كالأذكار للنووي، الترغيب والترهيب للمنذري، الوابل الصيب لابن القيم، الكلم الطيب لشيخ الإسلام، وغيرها كثير، الحص الحصين للجزري وغيرها. نعم،
صلى الله عليكم. يعني في هل لكل الحضور مثلا يكون في مناسبة ويكون الحضور كثر، فهل كل واحد من الحضور يدعو لمن أطعمه الطعام أو لصاحب؟
هذا ظاهر الأحاديث، لأنه أطعم هو من جهته، لكن لا يلزم أن يقولوها بصورة أو صفة جماعية كما يظنه بعض الناس، لأن بعض البلاد يولعون بالذكر الجماعي حتى يعني فعلوا ما لم يفعله أحد من السلف في قراءة القرآن الجماعية. لا، يقول كل واحد منهم ذلك، وهذا الذي رأينا أشياخنا يفعلونه. نعم،
في صورة فقط بعض الأحيان يقوم بها بعض الإخوة، يعني يدعو معه فقط واحد، يدعو له يعني من الحضور فقط يدعو، والآخرون يستمعون ثم ينصرف الناس.
ولا بأس إذا فعلوا هذا، ما فيه بأس، لكن الذي دلت عليه الأحاديث ويعني يعظم به إن شاء الله الأجر، أن الإنسان يدعو ولا يشترط أن يكون في وقت واحد، هذا إذا غسل يديه وانصرف دعا، وهذا وانصرف دعا. أما إذا كان انصرافهم مرة واحدة ودعا واحد، إن شاء الله أنه كاف بإذن الله. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: امرأة كبيرة لها مبلغ من المال وعندها قريب شاب محتاج إلى الزواج، وهي تريد أن تزوجه بمالها، فهل الأولى أن تزوجه أم تحج بمالها علما بأنها لم تحج من قبل؟
لا، يجب عليها أن تحج، لأن الحج واجب عليها، وزواج هذا القريب ليس من الواجبات عليها. فإذا كانت لم تؤدي فريضة الحج فإنه يجب عليها أن تحج، أما أن تزوج هذا الرجل أو هذا القريب ليس هذا واجبا عليها، وإنما هو من باب المرافق والتعاون بين المسلمين. نعم.
صلى الله عليكم. رجل ينوي التزوج ببنت عمته وجدتهما أرضعته، فهل يشرع هذا الزواج؟
أرضعتهما جميعا؟
أرضعته هو فقط.
ولم ترضع البنت هذه، هذه صورة لا بد من ضبطها وكتابتها. إذا كان الأمر متعلقا بالجدة فقط، يعني بمعنى أن هذه الجدة تكون أم الأم، لم ترضع هذه البنت، لم ترضع هذه البنت وأرضعت هذا الولد، في هذه الحالة يكون خالا لها من الرضاعة، يكون خالا لها من الرضاعة، فلا يؤثر كونها أرضعته أو لم أرضعتها أو لم ترضعها، فيكون خالا لها من الرضاعة، لأنه والحالة هذه يكون أخا لأمها. وإذا كان مثلا من جهة الأب يكون عما لها، وعلى هذا تنظر في صيغة السؤال على حسب وروده، فلا يجوز الزواج والحالة هذه.
أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. هذه سائل يقول: امرأتان أرضعت كل منهما أبناء أخرى لإحداهما حفيدة، فهل أبناء الأخرى من الذكور يكونون محارم لهذه الحفيدة؟
أعيد السؤال، لأنه مسائل هذه دقيقة ما يحتملها البعد. نعم، أعيد.
امرأتان
امرأتان
أرضعت كل منهما أبناء الأخرى،
كل منهما أبناء الأخرى. نعم.
ولأحد هذه المرأتين حفيدة،
حفيدة. نعم.
فهل أبناء الأخرى من الذكور يكونون بمثابة محارم لهذه الحفيدة؟
نعم، هم محارم لها، ولا يجوز، ويجوز لهم الاطلاع عليها، الاطلاع عليها، ولا يجوز الزواج. وكل يعني القاعدة التي تضبط للمسلم باب الرضاع هي قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عائشة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فضع مكان ذات النسب ذات الرضاع لو افترضنا بوجود ذات النسب. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. السؤال الأخير إن شاء الله. يقول السائل: قاعدة سمعها من الشيخ محمد بن صالح العثيمين يقول فيها: يعذر الجاهل والناس في فعل المحظورات ولا يعذر الجاهل والناس في ترك المأمورات، هل هي قاعدة مضطردة؟
هذا يسمى ضابطا، لكن نحن سنأتي على هذه المسألة، لأن الشيخ سيذكر قاعدتها عند قوله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. هذه إن شاء الله سيأتي الكلام عليها، وغالبا ما يذكر العلماء هذا الذي ذكره الشيخ هنا في باب الحج، في باب الحج، لكن إن شاء الله على كل حال هي تسمى ضابطا، لأن كثيرين من العلماء لا يفرقون بين الضابط وبين القاعدة، كما هو صنيع أكثر العلماء من المتقدمين فيما سنذكره إن شاء الله تعالى عنهم في الدرس القادم. وهذا الضابط هو المعمول به عند كثير من العلماء. نعم.
صلى الله إليكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انتهت أسئلة الإخوة، فننتقل إلى المنعقد لهم الدرس، ننتقل إلى أسئلة إخواننا في الغرفة. أين وصل؟ لأن في أسئلة قد أجيب عنها. يقول: هل يجوز الرقية في العسل أو الزيت؟ نعم، يجوز الرقية في العسل أو الزيت، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، وعليه الفتوى من الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، ومن شيخنا الفوزان، ومن شيخنا ابن عقيل، ودلت عليه بعض الآثار، وإن كان حديث ثابت بن قيس بن شماس في أمره بأن يقرأ في الماء فيه ضعف، إلا أن بعض أهل العلم يقول بأن ضعفه محتمل ومنجبر، فإذا قرأ في العسل أو قرأ في الزيت شيئا من القرآن فإنه لا مانع من هذا. وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم وغيره من أهل العلم. يقول: أحسن الله إليكم وإليكم أحسن، هناك شركة أردت الانضمام إليها مؤخرا، ثم تبين لي أنها تعتمد مسارين العمل، أحدهما التسويق الهرمي، وهذا أعرفه محرما شرعا، والمسار الثاني هو أن يدخلك شخص ما يعمل بالشركة فتشتري بضاعة ويكون لك فيها ربح من البيع، ويؤجرك الشركة على ذلك، فهل يجوز اعتماد المسار الثاني للعمل، مع العلم أن من أدخلني يستفيد هو ومن أعلى منه من دخولي عن طريق ربح نقاط في رصيده، ومع العلم أني سأعمل دون إدخال أي شخص تحتي، أي أنني سأستفيد فقط مما أبيعه، وجزاكم الله خيرا. لا أنصحك بهذا، وأقل ما يقال فيه أنه شبهة، وبيع ما لا يباع، لأن هذا يعني ليس ربحا لشيء، يعني ربح المضمون أو ما أشبه ذلك. وهذه المسألة مسألة اختلط فيها الحابل بالنابل، وخصوصا في ما يتعلق بالغرف والمكاتب والشركات الإنترنتية، والتي هي عبارة عن شيء وهمي لا حقيقة له ولا وجود، كاستئجار فنادق أو الإعلان عنها أو ما أشبه ذلك، وكل هذا لا أقل من أن يقال بأنه شبهة. ويقول بعد ذلك هذا السائل: بارك الله فيكم وفيكم، إذا رأت المرأة الطهر في أثناء أيام الطهر ثم يعود لها الحيض، فهل تصلي في ذلك اليوم الذي رأت فيه الطهر في أثناء أيام الحيض؟ والله يا إخواني الكرام، مسألة أبواب الحيض، كما ذكرت لكم في أول شرح باب الحيض من العمدة، أن الإمام أحمد مكث يدرس الحيض 9 سنين، وإذا كان هذا في زمنه، وكيف بزماننا مع المستجدات المعاصرة التي أذهبت صحة النساء من كثرة تعاطيهن لما يمنع الحمل من حبوب أو ما أشبه ذلك مما يسمى باللولب، أو ما أشبه ذلك من توقيف حبوب العادة حتى تصوم، أو الأمراض التي تصيب المرأة فيحصل عندها اضطرابات في الحيض. القاعدة في هذا الباب على مقتضى سؤال السائلة أنها إذا كانت لها أيام معلومة، وهي أيام العادة التي تحيض فيها، فإنها تعمل بها ولا تلتفت إلى ما وراء ذلك، وإن يعني لم يظهر الدم ما دامت لها عادة، لأنه أحيانا يحصل شيء من الجفاف بسبب قلة الغذاء وما أشبه ذلك، فتعتبر في أيام حيضها. أما إذا استقر ذلك إلى ما يزيد على يوم أو يوم، فإنها تعتبر الجفاف وتصلي في ذلك الوقت، وإذا كان عليها صيام وصامت وأدركت الصيام كاملا فإنها تصوم ويصح منها صيامها. يقول: أحسن الله إليكم وإليكم، أريد نصيحة بين، يعني كأنه يريد أن يقول في التوفيق بين طلب العلم وبين طلب الرزق، بارك الله فيكم. إن كنت قنوعا ولست ممن قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام ولا يملأ جوفه إلا التراب، فإن هذا السؤال سؤال افتراضي لا وجود له. وقد كان أئمة السلف، وهو الذي أدركنا عليه العلماء، يجمعون بين طلب العلم وبين الرزق، وصنف في ذلك الخلال فيما أذكر كتاب الحث على طلب الرزق، فإنهم كانوا يجمعون بين ذلك، حتى قال سفيان بن سعيد الثوري: لولا مهنتي لتمندلوا بي، يعني لجعلوني منديلا يتمسحون بي. وهذا فيه آثار كثيرة، حتى قال الفضيل بن عياض: إذا رأيت القارئ، يعني طالب العلم، يتردد على أبواب التجار فاعلم أنه لص. فإذا كان طالب العلم قنوعا ليس متوسعا في أمر الدنيا، لأن شعبة يقول: من طلب الحديث أفلس. والإمام مالك رحمه الله كان يقول: بعت سقف بيت أمي من أجل طلب الحديث. وهذا كثير في آثار السلف. أما أن تريد أن تكون جالسا على كرسي دوار وعندك سيارة آخر موديل وبيت لا نظير له في مدينتك وحيك، فأنصحك ألا تتعنى طلب العلم. لا تعارض بين طلب العلم وطلب الرزق لمن وفقه الله وقنعه. من وفقه الله، وقد طلب الأئمة الحديث، وأنا أضرب لكم مثلا اليوم بكبار شيوخنا، كبار المشايخ، معذرة، بكبار المشايخ، الشيخ الألباني كان ساعاتيا، يعني مصلحا للساعات، ويجلس في المكتبة الظاهرية، وكان يذكر عن نفسه: أعمل بما يكفيني أنا وأولادي، ويجلس في المكتبة الظاهرية، وهو إمام الدنيا وتاج المحدثين في هذا العصر، وقرأ الظاهرية ورتبها وفهرسها، ناهيك عن الكتب التي حققها وأخرجها وما حفظ وما درس وما سجل من الأشرطة. البركة من الله. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه كان ينام ساعتين، وكان يداوم في الإفتاء، وما زال شيوخنا يداومون. فإذا استطاع طالب العلم أن يحصل على عمل يتناسب مع طلبه للعلم فهذا حسن، مثل أن يكون هناك في البلد التي أنت فيها مرافق حكومية لها عناية بالعلم، كأن تكون عاملا في مكتبة مثلا، أو في دار لطباعة، حيث أنك تراجع مثلا الكتب أو البحوث أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي لها صلة بالعلم، أيضا كإمام مسجد إذا كان يكفيك ما تقوم به مع إمامة المسجد، فهذا شيء حسن وجيد، لأنك تبقى في مضمار عمل، في مضمار نشاطك. أما أن يعتقد بعض طلبة العلم أنه إما أن يطلب العلم وإما أن يطلب الرزق، لا، الله عز وجل حكيم عليم، جمع هذا في عباده وأمرهم بطلب العلم وأمرهم بالضرب في الأرض. يقول بارك الله فيك: هل بمجرد سوء الظن يأثم الإنسان، أو إذا ترتب عليه سوء الظن فعل أو قول يأثم؟ لا، مجرد سوء الظن. أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فالله عز وجل سماه ظنا وسماه إثما، وإن لم يعمل بمقتضاه. شخص تزوج امرأتين، الأولى لها ولدان، والولد الأول له بنت، له أو الأولى لها ولدان، الولد الأول له بنت، طيب، والثاني له ولد، هذا الولد الأخير، اليوم ما شاء الله شغالين على الرضاع، هذا الولد الأخير رضع من الزوجة الثانية، أي من زوجة جده، هل يجوز له أن يتزوج
ابنة عمه بنت الولد كما ذكرت لكم القاعدة. يعني الآن نريد أن نطبق القاعدة التي ذكرناها أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب جميعا على هذا السؤال، وربما قد سمعتموه وربما بعضكم قرأه. فنفترض أن هذه من النسب، يقول هنا هذا الشخص متزوج بامرأتين، الأولى لها ولدان، الولد الأول يعني هذه صارت جدة، الآن الزوجة الأولى صارت جدة لها ولدان، الولد الأول له بنت، هذه البنت حفيدة المرأة الأولى، والثاني له ولد أيضا هذه حفيدة، هما والحالة هذه يجوز لهما الزواج، يجوز لهما الزواج، لأنه سيكون ماذا سيكون له؟ سيكون أبناء عم، الولد لواحد من الأولاد والبنت لواحد من الأولاد، أولاد عم. طيب هذا الولد الأخير يقول رضع من الزوجة الثانية التي هي أخت، يعني ضرت الجدة أي من زوجة جده. طيب إلى هنا تصورتم المسألة، هل يجوز له أن يتزوج ابنة عمه؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الوالد صاحب اللبن، لأن الوالد صاحب اللبن، وهنا هذا الولد رضع من ذاك اللبن، فصاروا إخوة، صاروا والحالة هذه إخوة. وقد جاء رجل إلى ابن عباس من باب الفائدة لتنضبط لكم ماذا يعنون باللبن للوالد، جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال لي امرأتان إحداهما أرضعت طفلا 3 رضعات والأخرى أرضعته 2، فهل هو ابن من الرضاع؟ قال هو ابن لك من الرضاع وليس ابنا لا لهذا ولا لهذا. يعني لماذا؟ لأنه هو صاحب اللبن فصار عنده 5 رضعات المعتبرة شرعا. وأما بالنسبة للمرأتين هذه أرضعته 3 فلم تتم الرضاعات، وهذه أرضعته 2 فلم تتم الرضاعات، وعلى هذا تسير في فهم هذه المسائل، مسائل الرضاع. يقول أحسن الله إليكم وإليكم، هل من حق الزوجة أن تسأل زوجها عن راتبه الشهري وعن دخله رغما منها أن ذلك دليل على الثقة بين الزوجين؟ لا، ليس لها ذلك، ولا يجب عليه أن يخبرها إذا كان لا يقصر في نفقتها بالمعروف المتعارف عليه، وهو نفقة أوسط الناس، وهو نفقة أوسط الناس، فإذا كان ينفق عليها فإنها لا ينبغي لها أن تسأل عن شيء لم يخبره أو لم يخبرها به أصلا، خصوصا إذا رأت المرأة أن زوجها ربما يمتعض من هذا الأمر وما يحصله وما بقي عنده، فلا ينبغي على كل حال فعل هذا. وبهذا تتم الأسئلة التي طرحها الإخوان في الغرفة، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح، هو ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.